الطفل المسلم في ظل أسرة سعيدة، ولا يمكن لهذه الأسرة أن تسعد إلا أن تقوم على شرع الله وعلى دين الله، تطبق أوامر الله وتجتنب مناهي الله، تقيم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، يعرف كل واحد من الأبوين من الزوجين من الأبناء تجاه الوالدين من الوالدين تجاه الأبناء الحقوق والواجبات المنوطة على كل واحد. لقول الله عز وجل كلكم راع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالسعادة لا تتوفر للأبناء في ظل أسرة مفرقة مشتتة، أسرة تمارس فيها المعاصي والذنوب والموبقات. لا يمكن أن يحيا هذا الطفل على الإسلام وهو لا يرى الإسلام في حياة والديه في حياة أبويه. الطفل لا يرى الإسلام مطبقا مترجما في أبيه، لأن الأب قدوة لابنه، والبنت لا ترى الإسلام في سلوك أمها، في سلوك أمها، لا ترى الحجاب الذي أمر الله به على جسد أمها، ولا ترى الطاعة التي أمر الله النساء تجاه الأزواج في أمها، ولا يرى هذا الطفل الرحمة والسكن والمودة في أبيه تجاه أمه. لا يوجد في هذا البيت إلا الشجار والخلاف والنشوز والعنف، فهذا الطفل لن يحيا سعيدا ولن يتمتع بالسعادة، لأن السعادة لا تكون إلا في كنف أسرة متكاملة، أسرة متكاملة من أب وأم وأبناء من إخوة وأخوات. أما إذا دب النشوز والخلاف بين الأبوين فأدى ذلك إلى الفراق والطلاق، فسيضيع هؤلاء الأبناء، وسيجد أنفسهم في الأزقة وفي الشوارع وفي أحضان الشيطان، سيصبحون نهبا للشيطان وأعوان الشيطان. فمن أعظم مقاصد الزواج في الإسلام الحفاظ على النسل، إنشاء أسرة مسلمة مؤمنة عابدة مطيعة لله مقيمة لحدود الله. ولهذا كان الزواج سنة من سنن الأنبياء، كلهم كانوا لهم أزواجا وذرية، وكانوا لهم بنين وبنات، وعلمونا تعلمنا من سيرة أنبياء الله كيف كانوا يعاملوا أبناءهم وكيف كانوا يربوا أبناءهم، وكذلك من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع هذا المحاضرة إنشاء بيت سلفي بحق وليس دعوة. هذا البيت يقوم على إقامة شرع الله وحكم الله وتطبيق أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم على السنة ويحارب البدعة، يقوم على التوحيد ويحارب الشرك، يقوم على الإيمان ويحارب الكفر، يقوم على الفضائل وينأى عن الرذائل، يعشش، هو يكون مسكنا للملائكة لا عشا للشيطان، لأن البيت الذي تطرد منه الشياطين التي تخرج منه الملائكة تأتيه الشياطين. ولهذا البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة كمثال يعشش فيه الشيطان، البيت الذي لا تقام فيه الصلاة ينصب الشيطان فيه رايته، البيت الذي لا يعظم فيه الدين ولا يعظم فيه رب العالمين وسنة سيد المرسلين بيت مهلهل، بيت خرب كالمقبرة. فكيف ننشئ أسرة مؤمنة تقوم تربيتها على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، تنشئ أبناء يتمتعون بالسعادة في ظل هذه الأسرة المؤمنة؟ هذا هو موضوع حديثنا باختصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. As you have heard, the topic of this lecture is going to be, inshallah, raising children in the shade of a happy family, surrounded by happiness, and how a child should be raised and how he should live in an atmosphere of happiness and fulfillment. And it is not possible for a family to be happy unless it stands upon the religion of Allah and implements the religion of Islam, whereby it fulfills the orders set by Allah and it avoids the prohibitions that Allah forbade, subhanahu wa ta'ala. That house and that family should be described as implementing the character of the Messenger alayhi salatu wasalam, which used to be the Quran. That house is the one in which every member of that household, from the husband to the wife to the children, they know and they implement their duties and obligations towards one another, as well as they know their rights upon one another. And that is due to the saying of the Prophet alayhi salatu wasalam, each one of you is a shepherd and he is responsible for his flock, and he will be asked about it. So the man is responsible for who is under his care and responsibility, and he shall be asked about it. And the woman is responsible for whichever or whatever has been placed in her responsibility, and she will be asked about it. So happiness will not be achieved in that family in relation to the children, except through a family that avoids sins and disobedience to Allah. And it is not possible for that child to live his life as a proper Muslim if he doesn't see that Islam upon his parents. For example, if the son who normally looks up to his father for inspiration and example does not see his father practicing the religion much, and if a daughter for whom normally the mother is the inspiration and example does not see that implemented in her mother, and she does not see, for example, the proper Islamic hijab with which Allah ordered the women to cover themselves on her body, and she does not see her mother obeying her father, something that Allah subhanahu wa ta'ala made obligatory upon the women. And the children, do not see much mercy. They do not see much tranquility and peace. They do not see much love and affection given from their father to their mother and the other way around. They do not see anything but quarrels, differences, disobedience, and maybe even violence. That family and that child and those children will never live a happy life. That is not possible to achieve except in a family that is complete from all sides. The father strives his best, the mother, the children, brothers and sisters. As for that difference that exists in that dysfunctional family, if it reaches the stage of divorce and separation, then of course those children normally will not live a happy life, and they will find themselves taking their teaching from the streets, becoming allies to the shaitan, becoming the helpers of shaitan, ayyadun billah. And one of the greatest purposes for getting married in Islam is to establish an Islamic home. That home that implements the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and implements the submission to the will of the Lord. That is why the messengers and prophets alayhimu salatu wasalam, it was from their sunnah, from their path to get married and to have children. And we find from their biographies how they used to deal with those situations when a family needs to be brought up upon the right way. The same way as the Sahaba radiallahu anhum are an example to us in that regard. In a word, we are talking about establishing a Salafi home. Not by claiming it to be upon the path of the Salaf, but truly implementing that statement. The one that establishes the Sharia of Allah and the Sunnah and loves the Deen of Islam and the Sunnah and banishes and hates bid'ah, the innovations, and establishes Tawheed and practices Tawheed and leaves Shirk out and fights Shirk, establishes true Iman, true faith, and fights Kufr, and does not allow it to settle in the house, disbelief, establishes good manners and good character, and does not allow evil character to set foot in the house. Because we know that any house in which Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned, the angels visit that house. That is why when the angels leave, the shayateen, the devils come. That is why the house in which, for example, Suratul Baqarah is not recited, nor do people establish Salah in it, is like, nor do they respect the religion of Islam or the Sunnah, that house is like a house that has no life. It's derelict. It's like a cemetery. And how are we going to establish such a house based upon the book and the sunnah and the path of the Salaf? And how can we bring children up upon that path is what we are going to talk about inshaAllah.
أول لبنات تأسيس بنيان الأسرة يكون بالنية الصالحة، أن تنوي بزواجك العفة، وأن تنوي بزواجك إنشاء أسرة مؤمنة، أسرة صالحة. ولهذا ألزمك الشرع أن تنكح المؤمنة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن ذات الدين تعينك على آخرتك، تذكرك إذا نسيت، تحول بينك وبين الحرام، تحول بينك وبين معصية الله. كما كانت نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، كانت تأخذ بمجامع ثوبه، تقول: اتق الله فينا، لا تطعمنا الحرام، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه المرأة الصالحة، المرأة الصالحة هي التي تشكر لزوجها وتحفظ غيبته، احرص عليها. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل وسأل عنه، قالت زوج الذهب يصطاد لنا، قال: ما هو عيشكم؟ فشكت له الشدة والفقر والحاجة، يعني شكت زوجها لرجل هي لا تعرف. فقال: سلمي على إسماعيل وقولي جاك رجل يقرئك السلام ويقول يوصيك أن غير عتبة بيتك. رجع إسماعيل قال: هل زارنا أحد؟ شم شعر. قالت: نعم، رجل عجوز سأل سلم عليك ويقول لك غير عتبة بيتك. قال: هذا أبي ويأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. طلقها لأنها شكت زوجها لرجل هي لا تعرفه ولو كان أباه. ثم غاب ورجع، تزوج إسماعيل بأخرى، امرأة أصلح صالحة، فسلم ردت عليه السلام: أين إسماعيل؟ خرج يصطاد لنا. ما هو طعامكم؟ قالت: اللحم. شرابكم؟ الماء، يعني ماء زمزم. هل تشكون شيء؟ الحمد لله، نحن في نعم وفي خير. سلمي على إسماعيل وقولي له، يقول لك الشيخ: ثبت عتبة بيتك. الفرق بين الأولى والثانية. فرجع إسماعيل: هل زارنا أحد؟ قالت: نعم، رجل عجوز يسلم عليك ويقول لك: ثبت عتبة بيتك. قال: هذا أبي يأمرني أن أحتفظ بك، أن أحتفظ بك. فالمرأة يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يشكر الله لامرأة لا تشكر لزوجها. وفي حديث آخر: لا يشكر، والله لا يرضى الله عن امرأة لا تشكر لزوجها، لا يرضى الله عن امرأة لا تشكر لزوجها. ولهذا من صفات المرأة الصالحة أنها شاكرة، ذاكرة، محبة لزوجها. خير نسائكم الذي إذا نظر إليها سرته، ليست معبسة مقطبة الجبين تقلب بيته إلى نكد وإنما تبتسم في وجهه. خير نسائكم الذي إذا نظر إليها سرته يجدها مبتسمة، لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكيف تبسم الرجل في وجه زوجته، في وجه أولاده؟ تبسم المرأة في وجه زوجها هذا من الأحق والأولى. قال وإذا أمرها أطاعته، طبعا أمرها بأمر الله وأمر رسوله، فالطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تطيعه في المعصية ولا تعينه على المعصية، بل تذكره بالله وتخوفه بالله. وإذا غاب عنها، سافر إلى بلاد يعمل يشتغل، خرج في طلب العلم، ذهب ليصل رحم، حفظته في نفسها وماله، حفظت عرضها، صانت نفسها، وليس كما نسمع عن النساء الكافرات كثير منهن إذا خرج لوذا تصل بعشيقة الحق خرج تعال، فيذهب هذا ويأتي هذا ويقوم بالمصائب في تخون زوجها. لا، إذا غاب عنها حفظته، حفظت عرضها، صانت نفسها، لزمت بيتها، إذا خرجت تخرج للضرورة، إذا أرادت أن تخرج تتصل به، هل أزور أهلي، هل أذهب، هل آتي، حتى يأذن لها. هذه المرأة المؤمنة، هذه المرأة التي تؤتمن على الأبناء، لا تلك المرأة التي لا ترد يد لامس، خراجة ولاجة، بس تشغل سيارة وتخرج تطوف البلاد والعباد، وربما لا، حتى لو كانت المرأة تريد أن تذهب إلى محاضرة يجب أن تستأذن زوجها، لو تريد أن تذهب إلى بيت أهلها تستأذن زوجها وتخبر زوجها. ومن الطرائف العجيبة في هذا المقام أن عالما كان يلقي محاضرة يدرس، فقيل له أدرك زوجتك ضربتها سيارة، يعني دعمتها سيارة، قال أشهدكم أنها طالق خرجت من غير علمي. المرأة المسلمة، المرأة المؤمنة لا تخرج إلا بإذن زوجها وعلمه. فإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها، حفظت أبناءها، حفظت ماله، لم تدخل إلى بيته أحدا يكره، وهذا من حق الزوج على زوجته. فالمرأة الصالحة أنا أشبهها في البيت كعمود الخيمة، إذا انهار انهار كل شيء، يعني البيت إذا انهارت المرأة في البيت انهار البيت كله، فسدت الأبناء وفسد البيت كله. ولهذا المرأة جزء مهم في المجتمع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول، والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، يعني مثل ما للرجل للمرأة، وهي والرجل سواء في التكاليف الشرعية إلا ما أعفاها منه الشرع كوجوب حضور الجمعة والجماعة ووجوب الجهاد وغير ذلك، تقديرا لمسؤولياتها وضعفها. فإذا خرج الرجل لحاجة أو لسفر وكانت زوجة غير صالحة فإنها تفسد من بعده، ولا تكون مؤتمنة على تربية أبنائه. فإذا حسن الاختيار، اختيار الزوج واختيار الزوجة، من أسباب إنشاء أسرة سعيدة، ومن أسس قيام ذرية صالحة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ما قال إذا أتاكم من ترضون ماله، إذا أتاكم من ترضون شهادته، إذا أتاكم من ترضون نسبه، إذا أتاكم من ترضون كيافته وأناقته، يعني وجميل. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، لأن هذا ليؤتمن على المرأة، وهذا القدوة، وهذا الذي يكون زوجا صالحا لا قاطع رحم. وفي الأثر: من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. ولهذا المقاييس الآن للأسف اختلت، فصار الأولياء والآباء المعايير عندهم غير المعايير التي عند السلف، غير المعايير التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: الإيمان، التقى، الأخلاق، الصلاح، صار المال، الشهادة، الوجاهة. في ناس إذا عرفوا أن هذا يعني يسكن في بلاد الغرب وممكن يأخذ ابنتهم ويعطيها جواز، وممكن يجر أهلها إلى بلاد الغرب ويصيروا مواطنين من الغربيين، يزوجونهم غير ما يسألوا على دينه، وهذا خطأ. كل هذه معايير ألغاها الشرع. معيار الدين الإيمان، التقى. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بسورتين من القرآن، سورتين من القرآن، ما عنده شيء ولا خاتم من حديد. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها على الرسول عليه وسلم، وهبت نفسها، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. لا يجوز الآن امرأة تقول لعالم لو كان شيخ الإسلام زمانه: وهبت لك نفسي، إلا أن يكون يعطيها مار. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. جئت لأهب لك نفسي يا رسول. نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي فيها شيء، لعل الله أوحى إليه بشيء، لعله وجد أنها لا تناسب، فطال مجلسها يتنتظر جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنها أحرجت والنبي عليه الصلاة والسلام. فقام شاب من الصحابة قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إيه ماذا معك من المهر؟ قال: ما عندي شيء إلا إزاري. قال: وماذا تصنع بإزارك؟ لا يكفك ولا يكفيها، اذهب إلى أهلك التمس مهرا. راح رجع ما في شيء. قال: يا رسول الله، لم أجد شيئا. قال: ارجع إلى أهلك التمس ولو خاتما من حديد، يعني شيء المهم يكون مهر. ذهب ورجع وما وجد شيء. قال: لم أجد شيئا يا رسول. قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. وفي بعض الروايات أنه اسمعوا سورة البقرة وآل عمران. قال: تحفظهما عن ظهر قلب بالغيب؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد زوجتك بما معك من القرآن. شوف، هل يفعلها مسلم اليوم؟ لو فعلها يكون يعني صديق. هل يأتي مسلم اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم، ويزوج شاب فقير لحفظه، لأنه حافظ القرآن أو لأنه طالب علم؟ هذه المعايير فقدت فينا. فيا إخواني، ما بني على فاسد فهو فاسد. يعني إذا كان هناك سوء اختيار في الأب في الزوج، سوء اختيار من البداية في الزوجة. يكون الأبناء يعني عندك شجرة علقم، ماذا تتوقع منها؟ العلقم هو الحنظل، هل تتوقع شجرة الحنظل تخرج لك تفاح؟ وهل تتوقع شجرة الزقوم تعطيك تمر ورطب وبلح وعنب ورمان؟ إذا كان هذا الرجل فاسد لا يقيم شرع الله، وهذه المرأة فاسدة، وبدأوا زواجهم بمعصية الله كما نرى كثير من أكثر زيجات المسلمين يبدأون زواجهم بمعصية الله، ولهذا قد يختلفون من ليلة الزواج. يبلغنا عن مثل هذه الأعراس وهذه الزيجات والله أنهم يعني من العرس يسترقون، وقبل أن يدخل بها يصير فراق وطلاق ومشاكل، لأن الشيطان وقع بينهم لأنهم اجتمعوا على طاعة الله ولم يصلحوا النية. ولهذا إخواني من السنة إذا تزوج الرجل المرأة الفتاة يأخذ بناصيتها حتى يعصمها من الشيطان، ويقول بسم الله، يأخذ بناصيتها ويقول بسم الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم تصلي وراءه، يتوضأان ويصلي بها ركعتين وتصلي وراءه، تتعلم الطاعة من أول لحظة، تتعلم أن تكون خلفه لا بحذائه ولا تتقدم عليه، من أول لحظة لا تتطاول عليه وإنما تكون تابع له، لا تكون هي رجل آخر في البيت. أنا يبلغني أخبار أن هناك نساء تضرب زوجها، واحد قال لي شكى لي قال زوجتي كانت تضربني، قلت له ما شاء الله والله رجل، ما أدري أنت الأنثى ولا هي؟ قال يعني أنا، قلت له أنت لما رضيت أن تضرب لا تصلح أن تكون زوجة، أنت أرنب، ليس معنى أن هذه المرأة غير صالحة، المرأة التي تتطاول على زوجها بلسانها ليست امرأة صالحة، فضلا عن تتطاول عليه بيدها. هذه بالله عليكم لما هذه المرأة تتطاول على زوجها تضرب زوجها، كيف ابنتها بكرة؟ ابنتها ستضرب زوجها أيضا، لأن البنت تقتدي بأمها، وسيخرج عندنا جيل من الملاكمات والمصارعات التي يستعملن العنف مع الأزواج، وبالتالي سنصبح نطالب بحقوق الرجل بدل ما نطالب بحقوق المرأة. نعم.
The first bricks in the building of this family is to have correct intention and to establish that family with the intention of protecting oneself. That he gets married or the people get married with the intention of protecting oneself from falling into haram and establishing a household that is a believing household. That is why the Sharia of Islam has told us to choose the spouse carefully. And Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran
And do not marry the idolatresses or the women who commit shirk. Even if you may be pleased with them or they may somehow impress you. Because though, and he said, and do not marry the women under your charge, your daughters or your sisters, to the mushriks, to the people who are idolaters. Even if you may be impressed by them. Because those are people who call to the hellfire, and Allah calls to forgiveness and to the Jannah. And the Prophet alayhi salatu wasalam, he directed us to marry a woman according to her religion by saying that a woman is married on account of four things: her beauty, her wealth, her lineage, and her religion. So therefore, choose the one who is religious. May your hands be covered in dust. And that is an expression that they used to use. That is the woman who will help you if she is pious, who will help you to achieve the akhirah, the hereafter. She will remind you when you forget. She will be a barrier between you and those things that are not permissible. And some of the wives of the pious predecessors, when she used to bid farewell to him upon him departing on some travels, she would say, she would take him by the clothes and say, "Fear Allah regarding us. Do not give us something that is haram. Do not feed us something that is haram. We can be patient upon difficulty and upon not having much to eat and much to have, but we cannot have patience upon the hellfire." And she is the one who will be grateful to her husband, because one of the features of a pious wife is that she is grateful to her husband and she appreciates what he does for her. There is a nice story of Ibrahim alayhi salatu wasalam, who visited his son Ismail alayhi salatu wasalam whilst Ismail was away. And he asked the wife, "Where is Ismail?" She said, "He's gone hunting." And he said, "How's your life?" And she started complaining that we don't have a good life and we don't live in a nice way. So that old man said to her, "Say salam to your husband and tell him to change the doorstep." Huh? Gate? No. Doorstep.
Doorstep.
Doorstep. To change the doorstep. And then Ibrahim alayhi salam returned and said, "Did anyone visit us?" She said, "Yes." "What did he say?" He said, "To say salam to you and to say that you should change your doorstep." So he said, that was my father and the doorstep is you, so he's telling me to divorce you. So go to your family." So he divorced her and then he remarried a woman who was more pious than her. And then Ibrahim alayhi salam visited them again. And he asked the same questions again. And this second wife, she said, "We live in a very, very nice life. We eat meat and we drink the water of Zamzam. We have everything we need." So Ibrahim alayhi salam said, "This time, say salam to her or to your husband and tell him to strengthen the doorstep." And when Ismail alayhi salam came back, she told him the story and he said, "That was my father and he told me to keep you and to strengthen my family with you." And the Prophet alayhi salatu wasalam used to give an oath by Allah and say, "Wallahi, the woman who is not grateful to her husband is not grateful to Allah." And he used to say, "By Allah, wallahi, Allah is not pleased with the woman who is not grateful to her husband." And he also described alayhi salatu wasalam, "The best of your wives," he said, "is the one that when the husband looks at her, he is pleased. Not the one who is walking around with her face constantly not smiling, not showing anything, not pleased with her husband, constantly angry, and she fills the house with terror." You know, because the Prophet ﷺ said to smile to your brother is sadaqah. So imagine if the husband and the wife, they smile to one another, and they smile to the children.
And then he said, alayhi salatu wasalam, and when he tells her to do something, she listens and obeys to him. And of course we mean anything that is within the sharia. That means that there is no obedience, as we know from the hadith, to the creation by disobeying Allah. So she cannot obey him if he tells her to do something which is not permissible. And when she is absent from her, he goes to visit someone, he goes on a business journey, he goes to study somewhere, she protects her and she protects his wealth. Meaning she doesn't allow any man to touch her. She doesn't allow anyone to come into the house whom he is not pleased with. And that is one of his rights upon her. And that is the woman who, unlike some women who, when their husbands travel, she calls the boyfriend and says, Alhamdulillah, he's away, so you can come and do things. And this is the woman also who stays in her house. She does not leave it unless she seeks permission from her husband. And this is the woman who can be trusted with the children. It is not the one who leaves and comes as she wishes. She goes, she drives the car where she wishes. Even if she wants to attend the religious talk, she has to seek permission of her husband to do so. And there is a interesting case that was when a scholar was teaching in the masjid, and people told him, your wife is outside, tell her something. And he said, well, I'd like to tell you that she's divorced now, because I told her not to leave her house without my permission. And this is the woman who will look after the children, and she will be in relation to the house like the stick in relation to the khaymah, to the tent. Because if it's the woman, if she is not righteous and if she is not pious, then the whole household will collapse. If she collapses in relation to her religion, the whole household will collapse. That is why the woman has a very important position in society and in the family. And Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran, and they have the same right as what the men have, as what her husbands have. And the men have a degree of authority over them. And the Prophet ﷺ said that the women are, they have the same rights as the men and the same obligations as the men. They are the same in religious obligations, except in certain things that the woman has been spared due to her nature, due to the fact that the man is naturally stronger, even physically. Like Jumu'ah, the obligation to attend the Friday prayer, the obligation to attend Jama'ah, and other things. And if the husband leaves his house and she is not a pious woman, then the whole household will be corrupted. That is why it is very important for him to choose a good wife, so that he can start a happy family from the beginning, and they can have pious children, and the foundations will be laid from the beginning. That is how we understand the sunnah, which says that if someone comes to you with whose religion you're pleased, and whose manners and whose akhlaq you're pleased, and the Prophet ﷺ didn't say if you're pleased with his wealth, or with his degree, or with his lineage, or with his figure, or with his beauty, he said you must marry that individual. So therefore, this is the true measurement and the true criterion of a pious husband. And some of the Salaf rahimahumullah used to say, whoever marries his daughter to a fasiq, someone who disobeys Allah, then he will cut his relation. He's already cut it, because that individual will not fear Allah. And of course, unfortunately, the criteria that we have today are not the criteria that the Salaf, the pious predecessors used to have, not the ones that we have in the Quran and the Sunnah, like Iman, correct belief, fearing Allah, being a good Muslim. What we find is that people, they look for wealth. Is he wealthy? Is she wealthy? They look for degrees. Does he have a degree? They look for, does he have a position in society? To the extent that some, if they think that the husband is going to take the whole family to the West and help them to get citizenship, they will marry him. Even if that individual is not a pious person. And look at the Prophet alayhi salatu wasalam, who married between two people, a woman and a man, and as a mahr, as a dowry, he accepted that that individual, the man, memorized two surahs from the Quran. Because there was a hadith that says that a woman came to gift herself to the Prophet ﷺ, and that is only for the Prophet ﷺ. It's not permissible for a scholar, however knowledgeable he may be, to do that to any woman, that she gifts herself to him. And the Prophet ﷺ looked at her, and maybe Allah inspired him, or maybe he had some considerations, he didn't want to marry her. And then she sat down waiting for the response. And one man said, if you don't want to marry her, O Messenger of Allah, let me marry her. And the Prophet ﷺ said to him, what do you have to give in dowry, in mahr? And he said, I just have my izar. Izar is the lower garment that people used to wear, and mashallah, our brothers will know. The Prophet ﷺ said, what are you going to do to her? Look for some mahr. Go back home and look for some mahr. So he went. He found nothing. He returned. He said, I found nothing. The Prophet ﷺ said to him, go and look at least for even ring made of metal. Something that can be a mahr. So he couldn't find anything. Even that. So the Prophet ﷺ said, what have you memorized from the Quran? He said, surah such and such. And he said, do you remember it by heart? He said, yes. And in one of the narrations, Baqarah in Al-Imran, and he said, I have married you to her with these two surahs. And now, of course, if you look, people will not consider that as a valid mahr, even if you say it. Nowadays, the criteria are completely different. That is why we conclude that whatever is built upon something corrupt will not be in itself not corrupt. So if you look at the husband and the wife, they have chosen their spouses incorrectly. The children that they're going to bring up are not going to be pious as a logical consequence of that marriage. And if you find a tree that is not a fruit-bearing tree, it is not logical to expect that tree to bear any fruit. Or if you find a tree that tastes bitter, you cannot expect that tree to bear sweet fruit or to give you any date. That is why the people who fear Allah, they must start their marriage upon the fear of Allah and not falling into disobedience, as we sometimes hear people who, from the very day of marriage, they split up because they did not start it correctly. From the very, even before they consummate the marriage sometimes, because shaitan has spoiled their marriage and he went between them and they did not have a good intention. That is why when someone gets married, it is sunnah to take by her forelock or to take the woman to protect her from the shaitan and to say in the name of Allah, Bismillah, O Allah, I ask you for the good, for her good that she has and the good that you have made her upon, and I seek refuge from her evil and the evil that you made her upon. Then they pray two rak'ah together, and that teaches her to obey Allah subhanahu wa ta'ala from the very first moment. That teaches her, since he prays in front of her, that there is only one man in the house, not two, as some think, or try to establish. Like the Sheikh said, some brothers complain to me, they say, my wife is beating me. So I say to her, how can that happen? Your wife is beating you. You know, is it possible that you are the man, not her? You know, who is the man and who is the woman? So therefore, it is important that the person is not a chicken, and he is not a rabbit, as the Sheikh mentioned. He said, you are a rabbit if that happened. Of course, in English we say chicken. So therefore, it is very important for us to choose a pious husband as well as pious wife, because that woman who is used to disobeying the husband, going against him, even beating him, her daughter, who normally will take from her mother, will learn the same manners, unfortunately, and we will have a generation of boxers and wrestlers who will not care about the rights of the man, and will be forced to talk about the rights of the man rather than the rights of the woman.
Just a quick announcement. Khan, I need to know now how many brothers will be staying tonight. So if you just show a raise of hands, so I can... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jazakumullah khair. And sisters, if you can tell the responsible sisters how many will be staying tonight now. جزاكم الله خير.
إخواني أخواتي، هذا الموضوع يعني طويل، وأخونا يقول بأن الوقت ضاق بنا، فأنا أختصر، والحقيقة الاختصار قد يؤدي إلى الإخلال، ولكن سنعتصر أيضا. إذا كان الأبوان قدوة، أحسن اختيار كل واحد أحسن اختيار الآخر، واجتمع على طاعة الله، وبدأ بذكر الله، وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أن الرجل إذا أتى أهله يسمي يذكر اسم الله ويقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. من هذه الساعة، من هذه اللحظة، حينما يتصل الرجل بزوجته بشرع الله وبالحلال بالزواج الشرعي، يبدأ تربية الطفل. حينما نحفظ هذا الطفل من نزغ الشيطان ومن أذى الشيطان بذكر الله، فحينما نرزق هذا الطفل نحمد الله عز وجل ونشكره، سواء كان أنثى أو ذكر، ولا نتشائم كما كانت الجاهلية تفعل، تتشائم بالأنثى. فالأنبياء كلهم بكروا بالبنات، ومجيء البنات بركة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له ابنتان فأدبهما فأحسن تأديبهما كانت له سترا من النار. ولهذا البنت نعمة، والابن نعمة، والأبناء والبنات من نعم الله عز وجل، علينا أن نشكر الله على هذه النعم. المهم أن نصون التربية وأن نحسن التربية، وأن نكون قدوة صالحة لأبنائنا، وأن نقيم شرع الله في بيوتنا ليقتدي بها بنا أبناؤنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلق العذق، قطف الرطب في المسجد، ليصيب منه الأطفال، ليرغب الأطفال في المجيء إلى المسجد. ينبغي أن نرغب أبناءنا في الصلاة، في حضور الجماعة، في حضور الجمعة، في حضور مجالس العلم، في دروس القرآن. نحبب إليهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة، نعظم في نفوسهم العلماء، نعظم في نفوسهم كبار السن، نعلمهم الأدب. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وهو طفل صغير، كانت يده تطيش في الصحفة، يعني في صحن الطعام، يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يأتي رجل اسمه الأقرع بن حابس من البادية من الأعراب، فيجد النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، فقال: تقبلون أبناءكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي رواية: من لا يرحم لا يرحم. إن تقبيلك لولدك هذا نوع من التربية، تشعر بالرحمة، تشعر بالدفء، تشعر بالحنان. لا تستعمل العنف، لا تستعمل العنف، علمه إذا أخطأ علمه برفق. أما ليس كل شيء ضرب، كل شيء لطم. هذا الطفل إذا اعتاد على كل شيء ضرب لا يمكن أن يستقيم، هذا يولد عنده الجنوح إلى العنف والجنوح إلى الشدة، ويستخدم هذه الشدة مع إخوانه ومع زملائه. وبالتالي لابد من الرحمة، ولابد من تعليم هذا الطفل بالقدوة. انتشر الإسلام بالقدوة يا إخواني. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قليل الكلمات، خطبه لو أردنا أن نعد كلماته لعددناها، ولكن كان صلى الله عليه وسلم كثير الفعال. كان صلى الله عليه وسلم قدوة إلى يوم الدين. فلا بد أن نقيم أسرة مؤمنة قائمة. وأنتم هنا في هذه البلاد، بلاد أرض الكفر، عليكم أن تحافظوا على أسركم على أبنائكم، تأتوا بهم إلى المساجد، تهيئوا لهم المدارس الإسلامية، مدارس الإيماء الدينية، تهيئوا لهم دور القرآن ودروس القرآن، المحاضن الإيمانية، تعظموا في قلوبهم حب بلاد الإسلام ليس حب بلاد الكفار، بحيث أنهم لو أردتم أن تهاجروا تجدون معارضة منهم، وتجد أن ابنك هذا يقول لك: لا روح وحدك أنا ما أريد. لا، تعلم أن هذه ليس أنت خلقت لهذه، أنت خلقت لتكون في مكة وفي الشام وفي أرض الإسلام، في بلاد الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا ويصلح ذرياتنا ويصلح أزواجنا، مصداقا لقول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
This topic is quite long, brothers and sisters, and the time has gone very fast, and we will try, inshallah, our best to shorten it, even though it may lead to omitting some important parts of this topic, but we will try our best to summarize it. In short, if both spouses they choose one another according to the deen of Islam, and they fear Allah in everything, including when they have relations, sexual relations, and that is why the Prophet ﷺ told us, when the husband has relations with his wife, to say the name of Allah, Bismillah, and to make the dua: O Allah, make shaitan not come near us, and make shaitan not come near what you will provide us with. And if Allah provides them with a child, then that child will be safe from the shaitan. And if they do that, and from that moment the education and the upbringing of that child starts, and they will be able to protect their child by the will of Allah from the shaitan, then they will be able to start the upbringing of those children upon the right path. And of course we must know that we must be grateful to Allah, whatever gender is born to us, whether we find that it's a baby girl or a baby boy. All the prophets alayhi salatu wassalam first had a baby girl.
And the Prophet alayhi salatu wasalam said, whoever has two daughters and he correctly educates them and he takes care of them correctly, then they will be a cover for him from the hellfire. That is why the parents must do their best to bring their children up correctly and to be good examples for them. That includes teaching them how to pray. The Prophet ﷺ told us, order your children to pray at the age of 7 and strike them or hit them if they don't do it at the age of 10 and separate them in their bed. And the Prophet ﷺ used to put some fruit or a bunch of fruits in the masjid in order to encourage the children to attend. That's what we should try and do, to encourage the children to attend, to try and make the seerah of the Prophet ﷺ become beloved to them, to try and instill in them the respect and love of the scholars and of the elderly members of our community. And the Prophet ﷺ said to Ibn Abbas, who was eating incorrectly, and he was just a small boy, "Oh boy, eat from what is, say Bismillah, eat from what is close to you, and eat with your right hand." And one of the Bedouins came to the Prophet ﷺ and saw him kissing his grandchildren, Hassan and Hussein, and he said, "I have 10 and I've never kissed them." And the Prophet ﷺ said, "What can I do if Allah has taken mercy from your heart?" And in another narration, he said, ﷺ, "Whoever doesn't show mercy is not shown mercy." Therefore, we should try and treat them with mercy and kindness, not with violence. Whatever they do, we hit them, that's not correct. And that will teach them to treat in turn others with kindness. And on the other hand, if the children are treated constantly with violence, that will teach them to constantly use violence, which of course is not something we are trying to achieve. And look at the Prophet ﷺ, he used to say very little. If we were to count his words in the khutbah, we would be able to count them. But he used to do a lot. And he used to be a good example, as Allah subhanahu wa ta'ala told us, indeed in the Messenger of Allah, there is the best example for you, or for those who believes in Allah and the last day. And he is the best example for us until the last day. And us living in the, you brothers living, and the Shaykh is addressing us, living in the non-Muslim countries, you should try your best to instill in them the love of the mosques, should try and provide for them schools and places where they can study the Quran and understand it and memorize it, and also instill in them the love of the Islamic world and Islamic countries, so that in the future when you want to migrate from here, they will not say to you, "You go on your own, I will stay here." And they should also try and be told, we should try and tell them that to love Mecca, to love the countries and the holy sites of Islam, to love the countries of the Muslims like Sham and others. And may Allah make ourselves and our wives pious, and our children as well. As Allah said, those who say, "O our Lord, grant us from our wives and our children those who will please us and will be the, as they say, the apple of our eyes." Inshallah, we take a few questions. We've got one that says, "What if a wife wants to be a good obedient wife, but because of her health it's hard, she suffers from skin disorder which makes her sore, and so it affects her going and doing her duties towards her husband. If her husband calls for her and she is uncomfortable due to her illness, and she says to him she can't, is she sinful?" إذا كانت المرأة شيخنا بارك الله فيكم
تحاول وجودها أن تكون امرأة مطيعة لزوجها، ولكن عندها مرضا في جلدها الذي يؤثر في قيامها بواجبات الزواج، مثلا في أداء واجب الجماع، فهل عليها من ذنب؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولا. الواجب على زوجها أن يعالجها وأن يطلب لها العلاج والدواء، لأنه ما من داء إلا له دواء. أما إذا كان هذا العلاج ميؤوسا منه وهذا المرض معدي ومنفر، ممكن أن تبقى على ولا يمكن لا يرجى برؤه وشفاؤه، ممكن أن تبقى على أولادها وتأذن لزوجها أن يتزوج، لأنه هو المتضرر بهذا. ومن مقاصد الزواج تحصين الفرج، ومن مقاصد الزواج إعفاف الزوجين، وهو المتضرر في هذه الحالة، فلا يجمع إلى ضرره أن يحرم من الزواج، فيطلب الزوجة الأخرى وهي لا تكون معترضة بل تكون راضية بما قدر الله عز وجل عليها، وفي نفس الوقت تطلب العلاج، عسى الله عز وجل أن يعافيها، وعلى زوجها أن يصبر عليها وأن يترفق بها ويراعي ظروفها النفسية.
نعم، جزاك الله. The answer to that question is that it's a duty of the husband to try and seek cure for her condition, because there is not a disease except that there is a cure for it. As for the case, if the case is that infectious disease that makes him, you know, not want even to have relations with her or affects him psychologically, then in that case she should not resist him getting married to a second wife if possible for him, because one of the objectives of the marriage is that the individuals, they protect themselves in terms of their sexual desire. So it should not be that the husband cannot satisfy it with his present wife and he cannot find a way out, and he should keep her, as the Sheikh said, not divorce her, keep her, and of course in turn she should not resist him getting married to a second wife, and she should also be happy with what Allah decreed for her. That is very important, and the husband must treat her with patience and kindness, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure her. The other one says, I have a really important question, I hope you could know. I have a friend whose husband has been talking and dating non-Muslim women on a regular basis for the past 2 years or more. He also beats her and constantly swears at her and is generally horrible to her. This often happens in front of their children. What advice would you give the sister? Should she be patient and remain in the marriage, or should she seek a divorce? Now, لي صديقة تسأل، الظاهر أنها سائلة، تسأل السائلة أن لها صديقة وزوج هذه الصديقة له صديقات وعشيقات غير مسلمات، ويفعل هذا منذ سنتين، ويعاملها معاملة شديدة وبعنف، ويضربها ويسبها دوما، ومعاملة سيئة جدا، ويقع هذا للأسف أمام الأولاد، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ هل تصبر أم تختلع أم ماذا؟
نصيحتي أولا لهذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عن الفواحش، وأن يسلك الجادة، جادة الصراط المستقيم، وأن يقتنع بما أحل الله له، وأن يحسن عشرة زوجته أم عياله. ونصيحتي لهذه الأخت المظلومة أن تصبر وأن تنصح له، وإذا كان يضربها ضربا مبرحا ويؤذيها ويهجرها ولا يقوم بواجباته نحوها، وهذا سينعكس سلبا على الأبناء وعلى نفسيتها، فلها أن يعني تطلب منه الطلاق والمخالعة ويغنيها الله عز وجل عنه إذا لم يستقم ويرتدع، فلعل الله عز وجل يغنيها ويبدلها وتجلس على أولادها، بشرط أن تجلس على أولادها وتحسن تربية أولادها لئلا يضيع أولادها، لأن إذا كان زوجها بهذه الصفة فإنه سيضيع أولادها لو تركتهم عنده أو لو تركتهم وذهبت إلى أهلها أو تزوجت فتركتهم لهذا الزوج المفرط المقصر.
First of all, my advice to this, to the husband of this sister, is to fear Allah and to stay away from disobeying Allah and to be upon the straight path, upon obeying Allah, and to treat her, his wife, well and to look after her. As for the sister, I would advise her to be patient and to advise her husband do her best to prevent him from doing what he is doing. And if he hits her to the extent of harming her and inflicting bruises and things like that, and he doesn't give her her rights, and he doesn't generally look after the family, then in that case I would advise her to seek to separate from him and do khul'ah. Because Allah subhanahu wa ta'ala will give her someone better than him, inshallah, with the condition that she takes care of the children, because if she leaves the children to someone like him, then generally they will not be guided and they will not be taught the right things.